قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب النفقات. قال الشارح رحمه الله: جمع نفقة، والمراد به الشيء الذي يبذله الإنسان إما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحوهما. قال الحديث الأول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها، قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأبوها الوليد بن عتبة يوم بدر، فشق عليها ذلك. فلما قتل حمزة يوم أحد برحت فرغت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم رغتها. توفيت في المحرم سنة 14 وقيل غير ذلك. امرأة أبي سفيان، أبو سفيان بن حرب، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش، أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة 32. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح البخل مع النفس فهو أخص من البخل، والبخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء لا يعطيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا فالشح أشد من البخل لأنه يشمل البخل ويزيد عليه.
قال: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
الحديث فيه أنه يعطيها ولكن يعطيها بغير كفاية، يعطيها شيئا لا يكفيها، ليس فيها أنه ما يعطيها شيئا. فالذي هو معلوم عند الناس في الجاهلية والإسلام أنهم يعطون يعني زوجاتهم، وأنه أما الذي يتفضل منه أن العطاء غير كافي.
قال الشارح: الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يقرأ إذا كان على وجه الاشتكاء والاستفتاء.
سيأتي ذكر من قد جمعه ابن أبي شريف ونقله عن الصنعاني فيما يتعلق بالغيبة وما يتعلق بالآداب والأخلاق التي سيذكرها في آخر الكتاب، ومنها هذا الموضوع ذكر الإنسان بما يقرأ إذا كان على وجه الاشتكاء والاستفتاء.
قال: وهذا أحد المواضع التي أجاز فيها الغيبة، ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وظاهره إن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال، فإن أتى ما يخصه من حديث آخر، وإلا فالعموم قاض بذلك. قال: وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي، وعليه دل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
قوله: إن كان كبيرا لعموم الله وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخص من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك، هو كما يقول، لكن معلوم أن الشخص إذا كان له قدرة على الاكتساب وله بيت مستقل وكفاية مشتق لا يملك ماله، وإذا ملك ماله لا تجب نفقته على الولد على والده. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من عمر وأعطى من عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يزيد لك ما نويت يمنع، ما أخذت يمنع لك ما نويت يزيد، أو العكس من ذلك. والشاهد من ذلك أن هذا هو المعلوم، ما دام مكفيا وله قدرة على الاكتساب فلا تجب على الأب النفقة عليه على ذلك إلا إذا افتقر، كما تجب على الولد أيضا النفقة على أبيه.
قالوا أن الدفع تجب عليه النفقة حتى يبلغ والأم تحت الأول.
طيب كلام طيب.
قال رحمه الله تعالى في قول للشافعي إنها مقدرة بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وعن الهادي كل يوم مدان، وفي كل شهر درهمان للإدام. وعن أبي يعلى الواجب وأطلال من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته، لأن المعسر والموسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرها. قال النووي وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. قال المصنف تعقبا له ليس صريحا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار أو ذلك المقدر على ذلك المقدر. وفي قولها إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب.
الصحيح أن النفقة بغير تقدير كما ذهب إليه جماهير العلماء، وأنها على حسب المتعارف في العشرة وفي النفقة وفي مسائل كثيرة حسب المتعارف كما يعيش الناس، وإنما التقدير فيما إذا حصل مثلا فراق، حصل مثلا له ولد عندها حسب المعروف، أيضا منهم يقدر القاضي في الشهر كذا وكذا من الطعام وشهر كذا وكذا من الكسوة، هذا تقديرات عائلة القاضي. وإنما المعروف أو المشهور أنها قبل ما المتعارف عليه وكسوتهن بالمعروف، وأنه له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي حسب المتعارف عليه وحسب ما يستطيعه. والله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا مما يدل على أنه حسب السعة وبدون تقدير. التقدير فيه تضييق، إذا كان مثلا كل يوم يعطي زوجته يعني مثلا نص ساعة مع أولاد سيأتيها ضيف سيأتيها كذا من أين تعطيهم، مقدر لها نص ساعة مثلا أو ساعة سيأتيها ضيف سيأتيها كذا، لكن إن كان هناك عندها ساعة وعندها من الأرز وعندها من كذا ومن كذا، إذا جاء ضيف من النساء وإذا جاء من حينها أعدوا له هم أنفسهم، إذا كان مثلا في يوم من الأيام اشتهوا مزيدا على ذلك أعدوا، هذا الذي تعرف عليه الناس. وحتى الأرياف النفقات النفقات تختلف من مكان إلى آخر.
قال ودليل أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له كان له أن يأخذه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يذكر لها أنه حرام، فقد سألته هل عليها جناح، فأجاب بالإباحة لها في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث البخاري لا عرض عليك أن تطعميهم بالمعروف، وقوله خذي ما يكفيك ولدك يحتمل أنه فتي منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه حكم. قال ففيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه، وعليه بوب البخاري من دون نصب عنه. وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب وذكر هذا الحديث. لكنه قال النووي: شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو متعددا لا يقدر عليه أو متعذرا. ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذا، بل كان حاضرا في البلد، فلا يكون هذا من القضاء على الغائب، إلا أنه قد أخرجه الحاكم في تفسير سورة الممتحنة في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم لما اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقن قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي. فكفى حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرقب فنعم، وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر، إلا أنه خلال ما بوب له البخاري، وكأنه لم يصح له زيادة الحاكم.
بل الحديث نفسه الذي عند الحاكم لم يصح، وإنما الثابت معه الصحيح.
قال: والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكما، وكونه فتيا أقرب لأنه لم يطلبها ببينة ولا استحلبها. وقد قيل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا، فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه، إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال، إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولادها، وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث هنا في باب النفقات.
وقوله يحكم الحاكم بعلمه، هذا مما مر بنا في الدرس صحيح البخاري، والصحيح أنه لا يحكم بعلمه على الإطلاق، وله أن يغير على الذي رآه بعينه في قضية من قضياته، إما زنا أو غير ذلك، فيشدد عليه العقوبة حتى يعترف، لأن هذا شيء متيقن. أما أن يقيم عليه الحد على حسب ما رآه هو، فإن هذا من العرضة إلى أن يكون يعني في ذلك بعض الأضرار. فإذا رأى الشخص القضاء قاضي رأى شخصا مثلا زنا ثم رجمه هو بنفسه، قد يكون بينه وبينه شيء فيدعي على أنه زنى فيجلده أو فيرجمه. هذا الذي ذكروا وهو الراجح، أنه لا يحكم بما رأى هو، وإنما يحكم بالشهود أو الإقرارات، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تلك المرأة التي قتلها رجل رض رجل رأسها بين حجرين، قال أخذ الرجل فاعترف، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم ورد رأسه بين حجرين، ومن ذلك قرينة واضحة أنه قتلها هو.
قال: وعن طالب بن الحارث قال: قدم من المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
الآن في هذا الحديث يعني استفدنا لأن يبدأ بمن يعول المعطي العليا، يبدأ بمن تعول أمك وأباك، نفقة الأبوين مقدمة، ثم قبل ذلك أيضا الأولاد في هذا المرتبة، ثم الأقرب فالأقرب، فالنفقة على الأبناء، الفروع الأبناء وأبناء الأبناء ونحو ذلك كلهم بحسبه، ثم الأصول الآباء والأجداد، هذا واجبة، ثم على الحواشي كالأقارب كالإخوان والأرحام بعضهم أولى ببعض، كلكم راعي مسؤول عن رعيته وبالوالدين إحسانا، ثم على الزوجات أيضا المماليك، ما حق زوجة أحدنا عليه قال لا تطعمها إذا طعمت وتسير تضرب له جلد قاضيه، وعلى المماليك بأدلة كحديث أبي ذر لغيره أن يطعمه وإحسان إلى المماليك ونحو ذلك. بقي النفقات على المواشي النفقات، كذلك على الضيوف النفقات. هذا شيء خارج، نفق على الضيف، نفق إذا قدم ضيف إلى يعني مؤقتة، لكن هذه النفقات مستمرة بقدر المستطاع. وقد ألف فيها بعض الأجزاء في النفقات المستقلة الواجبة، وهل تحتاج إلى مزيد من قبل.
قال رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قال صنعاني رحمه الله عن طارق المحاربي وطارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة، روى عنه جامع بن شداد والبعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وتجديد المثنى التحتية بن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المحجمة. قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قال
أدناك أي الأقرب فالأقرب، يعني يكون ينفق على الأقرب فالأقرب.
قال الحديث كالتفسير بحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة.
الصحيح أنها السائلة، اليد العليا المعطية واليد السفلى هي السائلة.
قال وقوله ابدأ بمن تعول دليل على وجوب الإنفاق على القريب، فقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره في الحديث، فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر. قال القاضي عياض وهو مذهب الجمهور، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فذكر الأم 3 مرات ثم ذكر الأب معطوفا بثم، فمن لم يد إلا كفاية لأحد أبويه خص به الأم للأحاديث هذه.
وبالوالدين إحسانا، إن برأ أن يكرم والديه بقدر المستطاع، فإذا كانوا محتاجين جميعا عدل بينهما في النفقة في الكسوة في سائر الأمور يعدل بينهما، فكلهم له حق عليه، كلاهما له حق عليه. بقي التقديم في البر والتقديم يعني فيما اختلف الأب والأم، يعني لا ينبغي أن ينحاز إلى الأم يقول لها لي حق، ينحاز إلى الحق ويحاول الصلح ويقارب بين القلوب بقدر المستطاع وهكذا. الله يقول بالوالدين إحسانا ولو أغضبه بحيث أنه أعطاها وتركه لا يأمن غضب الله، ولو أغضبها بحيث أنه أعطاها وتركها لا يأمن غضب الله.
قال وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي قوله: أختك وأخاك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، فإنه تفصيل لقوله: وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله. وإلى هذا ذهب عمرو بن أبي ليلى وابن أبي ليلى وأحمد والهادي، لكنه اشترط في البحر أن يكون القريب واردا بالنسب مستدلا بقوله تعالى: وعلى الوارد مثل ذلك، واللام للجنس. وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا أو صغيرا أو مجنونا لعبده عن كفاية نفسه. قالوا: فإن لم يكن فيه أحد هذه الصفات فأقوال أحسنها تجب، لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه.
لأن الله يقول: أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وآت ذي القربى حقه.
قال: والثاني المنع للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال. والثالث: تجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس، لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن. وعند الحنفية تلزم النفقة لقريب محرم فقير عاجز عن التكسب بقدر الإرث. هكذا في كتب الفريقين، وفي البحر نقل عنهم خلاف هذا وهذه الأقوال، لم يفسر فيها وجه الاستدلال لم يفسر فيها وجه الاستدلال في قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه والحقوق متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان إليه بغيرها مع البر والإكرام.
كلام جيد هذا الذي خصه الآن في الأخير كلام جيد. حقوق متفاوتة له حق القريب له حق لكن الحقوق تتفاوت فليس حق الأخ كحق الوالدين.
قال والحديث كالمبين للقربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمحسن على الترتيب الحديث ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر والتقييد بكونه واردا محل توقف وعلم أن
وحتى التقييد بكونه واردا لا دليل عليه قول الوارث مثل ذلك يعني ما ليس للحصر وليس أنه لا يعطى للوارث وآية أولو الأرحام أنص في الدلالة وأقرب في الدلالة من هذا.
قال واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي فقيل تسقط للزوجة والأقارب وقيل لا يسقطان وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل المواساة ولهذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإن تم الإجماع فلا التفات إلى من خالف بعده وقد قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فمهما كانت زوجة
يعني السواء لا تسقط إلا إذا هي فورت بحيث أنها تريد العشرة ولا تريد النفقة وهكذا في الجانب الآخر تريد النفقة وتريد بقاء في عصمته ولا تريد العشرة إن تنازلت عن أحد الأمرين فإنها لا يسقط من ذمته كما فعلت سودة وكما هو معروف من أدلة المفوضة.
فمهما كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت وأخرج الشافعي بإسناد جيد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد برجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعدوا بنفقة ما حدثوا وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي ذكره ابن كثير في الإرشاد
إلى